صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائمين على أعدائهم أجمعين أدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من عرض الأخبار التي أراد أن يتمن بذكرها في بداية كتابه، شرع قدس الله نفسه الزكية في البحث حول الأعيان التي يحرم التكسب بها، بعد أن قدم لذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى تعرض فيها إلى تقسيم المكاسب، والمقدمة الثانية تعرض فيها إلى بيان المقصود من حرمة الاكتساب. أما بما يعود إلى المقدمة الأولى فخلاصة ما أفاده فيها أعلى الله مقامه الشريف أن غير واحد من الفقهاء قد دأبوا على تقسيم المكاسب إلى ثلاثة أقسام، كما صنع ذلك الشهيد الأول والشهيد الثاني في اللمعان وفي شرحها، فقالوا بأن المكاسب إما محرمة كبيع الخمر، وإما مكروهة كبيع الأكفان، وإما محللة فلا هي بحرام ولا هي بمكروهة من قبيل بيع المشروبات والمأكولات المحللة. ولكن هذا الذي دأب عليه مشهور الأعلام أفاد الشيخ الأعظم بأنه يمكن أن يعدل عنه إلى إضافة قسمين آخرين، فيكون التقسيم خماسيا عوض أن يكون تقسيما ثلاثيا، وذلك بإضافة الواجب والمستحب. ومثل للواجب بالزراعة ورعي للمستحب بالزراعة ورعي الأغنام، ومثل للواجب بماذا؟ ومثل للواجب بالصناعات الواجبة وجوبا كفائيا. هذا خلاصة ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، ولكن ما أفاده صار محلا للإشكال من قبل من جاء بعده من الأعلام. وعمدة الإشكال على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من لزوم العدول من التقسيم الثلاثي إلى التقسيم الخماسي هو أن المحرر في علم المنطق أن التقسيم لا بد أن يكون بلحاظ مقسم معين، فالتقسيم تزيد فيه الأقسام أو تتضاءل فيه الأقسام تبعا للمقسم الذي لاحظه المقسم، فإذا لاحظ المقسم مقسما معينا كانت الأقسام بحسب ما لاحظ، وإذا عدل عن ذلك المقسم إلى مقسم آخر تختلف الأقسام بحسب اختلاف المقسم. فحينئذ على ضوء هذه القاعدة المحررة في علم المنطق أو هذه الضابطة يقال بأن المقسم في التقسيم في تقسيم المكاسب ما هو؟ المقسم في تقسيم المكاسب يتصور بثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون المقسم هو ما يكتسب به، يعني الأعيان التي يتكسب بها بغض النظر عن تعلق الأفعال بها، نفس الأعيان، نفس الخمر، نفس الميتة، نفس الدم. المقسم في مقام تقسيم المكاسب هو نفس الأعيان الخارجية، وتارة يكون المقسم هو ماذا؟ تارة يكون المقسم هو التكسب لا ما يكتسب به، يعني الفعل، فعل المكلف، المعاملة الخارجية. المقسم إذا كان هو التكسب فهذا على نحوين: النحو الأول أن يكون المقسم هو التكسب بلحاظ العنوان الأولي، والنحو الثاني أن يكون المقسم هو التكسب بلحاظ الأعم من العنوان الأولي ومن العنوان الثانوي. فإذا كان المقسم الذي نلاحظه في مقام القسمة هو ماذا؟ هو ما يتكسب به نفس الأعيان الخارجية بغض النظر عن الأفعال المرتبطة بها، فحينئذ التقسيم الثلاثي باطل والتقسيم الخماسي باطل. لماذا؟ لأن العين الخارجية بما هي عين خارجية لا يتعلق بها حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي يتعلق بها بلحاظ فعل من الأفعال. فالشارع المقدس عندما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، ويتعلق الحكم هنا بالعين بالأم لا بفعل من الأفعال، مراد من تعلق الحكم بالعين تعلقه بها بواسطة فعل، بواسطة فعل النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم بواسطة ماذا؟ نكاحهن. فلا بد من تعلق الحكم بالعين بواسطة فعل. أما العين نفسها إذا كانت متعلقا للحكم بغض النظر عن الأفعال، فحينئذ لا يمكن تقسيم هذا المقسم إلى أي قسمين. لذلك ما يوجد في بعض الكلمات من أن التقسيم الثلاثي إنما هو بلحاظ ما يكتسب به بما هو، هذا محل اشتباه جدا. وقد تنبه لهذه الجهة الشيخ الأعظم صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجواهر، قال هكذا: قال إن العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك، يعني من حيث كونهما عينا ومنفعة، كما لا يرد عليهما الوجوب والندب لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة، لعدم الفرق بين الجميع في عدم التعلق بهما إلا بحسب فعل المكلف. فالعين الخارجية يستحيل تعلق الحكم بها بما هي هي. إذن إذا لاحظنا المقسم هو ما يتكسب به، حينئذ لا التقسيم الثلاثي متجه ولا التقسيم الخماسي متجه. وأما إذا لاحظنا المقسم وأخذنا التكسب مقسما، أخذنا التكسب بعنوانه الأولي، يعني بغض النظر عن العناوين الطارئة عليه، فالمتجه حينئذ هو التقسيم الثلاثي، لأن التكسب بحسب العنوان الأولي يعني فعل المكلف، تكسب المكلف بالأعيان الخارجية بحسب العنوان الأولي إما هو حرام كبيع الخمر، وإما هو مكروه كبيع الأكفان، وإما هو محلل كبيع الأشياء المحللة بحسب العنوان الأولي بغض النظر عن العناوين الطارئة، التقسيم إذا كان هذا هو المقصد التقسيم الثلاثي هو المتجه. وأما إذا جعلنا المقسم هو أي شيء؟ هو التكتب بلحاظ الأعام من العناوين الأولية ومن العناوين الثانوية، لا التكتب بلحاظ العنوان الثانوي كما ورد في بعض الكلمات، أيضا هذا خلاف الدقة، التكتب بلحاظ الأعام من العناوين الأولية والثانوية، حينئذ نقول التقسيم الخماسي هو المتجه. أما التقسيم الثلاثي منطو فيه فواضح، وأما الزيادة عليه يعني ينقسم إلى قسمين زائدين وهما الواجب تكتب الواجب فلتروع عنوانه واجب عليه وهو حفظ النظام بالصناعة الواجبة، وكذلك التكتب المستحب بالزراعة والغنم لأجل ورود الدليل على ذلك، فحينئذ لأجل طرو الدليل من الخارج كان هذا التكتب مستحبا بالعنوان الثانوي لا بنفسه، أو يمثل لذلك بمثال أوضح من هذا المثال بمسألة التكتب لأجل تحصيل القوت للنفس أو العيال، أو التكسب لأجل التوسعة على العيال، فالتكسب لأجل تحصيل القوت واجب بالوجوب الثانوي، والتكسب لأجل التوسعة على العيال مستحب بالعنوان الثانوي، فحينئذ ينقسم التكسب إلى أقسام خمسة، إلى محرم وإلى واجب وإلى مكروه وإلى مستحب وإلى مباح. فإذا المقسم إذا كان هو نفس العين بما هي فلا التقسيم الثلاثي ولا الخماسي متجهة، والمقسم إن كان هو ما يتكسب به بحسب العنوان الأولي فالتقسيم الثلاثي هو المتجه، والمقسم إن كان هو ما يتكسب به بحسب العنوان الأعم من الأولي والثانوي فالتقسيم الخماسي هو المتجه. على ذلك يتضح أن شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد خلط بين مقسمين، فلاحظ المقسمان بأنه هو ما يتكسب به بلحاظ العنوان الأعم من العنوان الثانوي والأولي فقال لا بد من تقسيم الأقسام إلى خمسة، وجعل ذلك مؤاخذة على القوم، والحال أن القوم قد لاحظوا ماذا؟ مقسما آخر وهو التكسب بحسب عنوانه الأولي، فما أفاده الشيخ الأعظم من المؤاخذة على المشهور ليس متجها. إذن الكلام مع الشيخ الأعظم فيما أفاد قدس الله نفسه الزكية، أولا لوحظت عليه هذه الملاحظة أو نوقش بهذه المناقشة، وهي مناقشة كبروية مرتبطة بأصل التقسيم بغض النظر عن أمثلته للأقسام التي ذكرها. هنالك مناقشة ثانية لما أفاده قدس الله نفسه، وهي مناقشة صغروية لا كبروية. هذه المناقشة الصغروية مرتبطة بما ذكره من الأمثلة، لماذا؟ للقسمين الجديدين اللذين ذكرهما وهما الواجب والمستحب. هذه المناقشة الصغروية مناقشة ذات شقين، الشق الأول منها مرتبط بتمثيله للتكسب المستحب بالزراعة، تمثيله للتكسب المستحب بالزراعة أشكل عليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه في حاشيته، وتبعه كل من جاء بعده من الأعلام بأن الدليل ما دلنا على استحباب التكسب بالزراعة، ما عندنا دليل دل على ذلك، وإنما الأدلة التي جاءتنا ووصلتنا على فرض التسليم بتماميتها غاية ما تدل عليه هو استحباب عمل الزراعة، هو استحباب العمل الراعي، الرعي مستحب، الزراعة مستحبة، الزراعة لأجل التكسب أو لأجل غيره هذا لم تتحدث عنه الرواية، نفس الزراعة مستحبة وإن لم يتكسب بها، ونفس الرعي أيضا مستحب وإن لم يتكسب به. فإذا كانت الزراعة والرعي مستحبين لنفسيهما لا لأجل التكسب بهما، فحينئذ الاستشهاد بهما على التكسب المستحب ليس بمتجهين. واضح شيخنا؟ إنما يتجه الاستشهاد بهما لو كان الدليل قد دلنا على استحباب ماذا؟ على استحباب الزراعة للتكسب، ودلنا على استحباب الرعي للتكسب، حينئذ نقول هما مستحبان فيكون عندنا قسم جديد. إلا أن هذه الملاحظة الحق والإنصاف يمكن أن يدافع فيه، ولا دعونا من ذلك، مسلم بذلك. فالمناقشة بحسب الشق الأول، نعم أن المثال ليس بمتجهين. أيضا بالنسبة إلى الشق الثاني، مثل قدس الله نفسه الزكية بالصناعات الواجبة لأجل حفظ النظام، نقول معك لك يا شيخنا الأعظم، الصناعات الواجبة لأجل حفظ النظام، أنت تقول واجبة لأجل حفظ النظام، فصار الواجب هو ماذا؟ هو حفظ النظام، لا الصناعة لأجل حفظ النظام. فأنت إما أن تقول بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، وإما أن تقول بأنها ليست بواجبة شرعا بل هي واجبة عقلا. قطعا أنت لا تقول بأنها واجبة شرعا كما هو مبنى المتأخرين من الأصوليين، بل هي واجبة عقلا. فحينئذ أنت أردت أن تثبت وجوب التكسب شرعا بما لا يثبته، لأن غاية ما يثبته وجوب الصناعات الواجبة لأجل حفظ النظام هو الوجوب العقلي لا الوجوب الشرعي. صار معلوما؟ فما ذكره من المثالين قدس الله نفسه الزكية لأجل استشهاد للتكسب الواجب والمستحب ليس بمتجهين. نعم قد يستشهد للتكسب الواجب بالتكسب الواجب عن طريق النذر، فإن التكسب الواجب عن طريق النذر أو عن طريق العهد ونحوهما هو نفسه واجب بالوجوب الشرعي، يعني يترشح عليه وجوب شرعي عن طريق وجوب النذر، لا أنه من قبيل وجوب الصناعة لأجل وجوب حفظ النظام، فعندنا مقدمة وعندنا ذو مقدمة، والمقدمة لا تجب بالوجوب العقلي، بل بمجرد أن ينذر الناذر أن يتكسب في اليوم الكذائي فالتكسب حينئذ يكون وجوبه ماذا؟ وجوبا شرعيا. فيتصور مثال للوجوب الشرعي بحسب العنوان الثانوي. وأما بالنسبة إلى المستحب فقد يمثل بمثال ماذا؟ بمثال التكسب لأجل التوسعة على العيال، ولكن الكلام فيه هو الكلام، لماذا؟ لأن التكسب على العيال لأن التكسب حينئذ سيكون مقدمة للمستحب، والمستحب هو التوسعة على العيال. التكسب سيكون مقدمة، فالكلام هو الكلام في مقدمة الواجب. مقدمة المستحب لم يثبت أنها مستحبة بالاستحباب الشرعي، بل يترشح عليها الرجحان عقلا من رجحان ماذا؟ من رجحان ذي المقدمة. فالمثال للتكسب المستحب ولو بحسب العنوان الثانوي لعله لا يمكن ذكره، يعني لا يمكن توصل إليه. فتلخص على أي حال من جميع ما ذكرناه أن التقسيم لا بد أن يلاحظ فيه المقسم، فإذا لاحظنا المقسم هو التكسب بعنوانه الأولي لم ترد مؤاخذة الشيخ لما عليه المشهور. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه هي بيان معنى حرمة الاكتساب، فهو ابتداء قال المكاسب تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة وإلى مباحة، وبعد أن ذكر هذا الأمر العام بدأ بالتمهيد بذكر الأمر الخاص وهو معنى المكاسب المحرمة، حتى يبدأ بعد ذلك بعرض المكاسب المحرمة واحدا بعد آخر. فما هو المقصود من المكاسب المحرمة؟ ما هو المقصود من حرمة الاكتساب؟ قال قدس الله نفسه: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر. حاصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية من ألفه إلى يائه يرتكز على نقاط ثلاث. النقطة الأولى هي أن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال. النقل هو فعل المكلف عندما ينقل ما يمتلكه إلى شخص آخر عن طريق المعاملة. حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر. فحرمة بيع الخمر معناها حرمة نقله وانتقاله بقصد ترتيب الأثر المحرم عليه، يعني بقصد شربه. مما يعني أن المكلف لو لم يقصد الأثر المحرم فالنقل والانتقال حينئذ لا يكون ماذا؟ معاملة محرمة، لا يكون اكتسابا محرما. دليله على ذلك قدس الله نفسه الزكية قال هو انصراف الأدلة، فإن الأدلة التي دلت على حرمة بيع الأعيان كما لو جاءنا دليل يدلنا على حرمة بيع الكلب، المنصرف من هذا الدليل أو مثلا جاءنا دليل يدل على حرمة بيع الخمر، المنصرف من هذا الدليل حرمة بيع الخمر لأجل ماذا؟ أثره المحرم وهو شربه وإسكاره، لا لأجل المنفعة المحللة فيه وهي التخليل. هذا الدليل منصرف عنه. فانصراف الأدلة يعطي ظهورا لها في أن التكسب المحرم خصوص ما كان بقصد ترتب الأثر المحرم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه قال بأن نتيجة القول بأن المعاملة المحرمة أو التكسب الحرام هو حرمة النقل والانتقال، نتيجة هذا الذي اخترناه ماذا؟ نتيجة الذي اخترناه حرمة أكل المال بالباطل في قبال من انتقل إلى يد ماذا؟ في قبال من انتقل إلى يد الآكل. يقول هذه نتيجة متفرعة عن تلك. لماذا؟ يقول لأننا إذا قلنا بأن حرمة الاكتساب هي حرمة النقل والانتقال، معنى ذلك أن المكلف إذا أقدم على المعاملة المحرمة، على التكسب المحرم، لم يتحقق منه نقل وانتقال، لأنه ممنوع في الشريعة المقدسة. النقل والانتقال بالنسبة إلى هذه العين ممنوع محرم. فإذا لم يتحقق نقل وانتقال، عندما يقع الثمن بيد الناقل، عندما يقع الثمن بيد الناقل الذي نقل العين إلى غيره، وتقع العين بيد الآخر أيضا، هنا في الواقع ماذا؟ لم يتحقق عندنا نقل وانتقال، يعني لا زال الثمن على ملك الأول. فحينئذ يترتب على ذلك حرمة أكل هذا المال من قبل الآكل، لأنه لم يصل إليه، بل هو باطن على ملك غيره. فهذه نتيجة متفرعة على تلك. النقطة الثالثة التي ترتبط بنظريته في حرمة الاكتساب هي أن حرمة الاكتساب وإن كانت ترتفع بقصد الأثر المحلل، إلا أنها قد تبقى، يعني قد تثبت وقد تحرم، فيما لو قصد المتعامل التشريع. هذه العبارة من العبارات المشكلة في كلام الشيخ الأعظم، وقد تحير الأعلام في توجيهها تحيرا شديدا، وأظهر ما قيل في توجيه هذه العبارة كما أومأ لذلك العلامة الشهيدي قدس الله نفسه في هداية الطالب ببيان أنا أبينه، هو ذكره على نحو الإشارة العابرة. بعد أن أوضحنا أن المعاملة التي يحرم التكسب بها معنى حرمة التكسب بها حرمة النقل والانتقال بقصد الأثر المحرم، دليلنا على أن هذا هو معنى حرمة التكسب، قلنا ماذا؟ قلنا هو انصراف الأدلة. الأدلة منصرفة عن الآثار المحللة، عن التكسب لأجل الآثار المحللة. نقول ما يتكسب به مما له آثار محللة وله آثار محرمة، هذا الذي يتكسب به إما أن تكون آثاره المحللة آثارا ظاهرة، هذه صورة، وإما أن تكون آثاره المحللة آثارا نادرة لا آثارا ظاهرة. إذا كانت أثر العين التي يتكسب بها آثارا ظاهرة، حينئذ نقول انصراف الأدلة متصور بالنسبة إليها. هنا أثر ظاهر كالدم مثلا، بيع الدم له منفعة محرمة وله منفعة محللة ظاهرة، وهي ماذا؟ وهي الاستشفاء به بنقله من مريض إلى مريض. هنا عندنا منفعة ظاهرة محللة ظاهرة، الأدلة منصرفة، يعني هنا دعوى الانصراف متجهة. لكن إذا كانت المنفعة ماذا؟ المحللة نادرة بمثابة المنفعة الخفية جدا، هنا دعوى الانصراف عن مثل هذه المنفعة ليست بمحرزة. فحينما يقدم المكلف على التعامل بهذه العين التي يحرم التعامل بها لأجل المنفعة الخفية غير الظاهرة التي لا يحرز انصراف الأدلة عنها وينسب ذلك للشرع، يكون ذلك ماذا؟ من التشريع المحرم. فحينئذ المعاملة التي يحرم التكسب بها وإن كان يرتفع التحريم إذا قصد الأثر المحلل، لكن قد يبقى هذا التحريم فيما لو كان الأثر المحلل ماذا؟ نادرا، لعدم إحراز انصراف الأدلة. فالقول حينئذ بحلية المعاملة ونسبة ذلك إلى الشرع تشريع محرم. هذا خلاصة ما أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية في بيان معنى حرمة الاكتساب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية نوقش من قبل الأعلام بعدة مناقشات. المناقشة الأولى: إن الضابطة التي ذكرها قدس الله نفسه للمعاملة المحرمة هو نفسه لم يلتزم بها، فإنه كما سيأتينا في المباحث اللاحقة قد التزم بحرمة بيع السلاح على أعداء الدين بشكل مطلق، قصد بذلك تقويتهم على أهل الدين أم لم يقصد بذلك تقويتهم على أهل الدين؟ ومعنى ذلك أن المعاملة المناط في تحريمها ليس هو ماذا؟ قصد الأثر المحرم أو قصد الأثر المحلل، بل المناط هو انطباق العنوان وورود الدليل، فنفس ما ذكره من الضابطة هو نفسه لم يلتزم به قدس الله نفسه. ولكن هذه المناقشة قد يمكن دفعها عن الشيخ الأعظم، يمكن دفعها بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في الموارد التي لم يفصل فيها بين قصد الأثر المحلل وبين قصد الأثر المحرم كما في بيع السلاح، إنما ذلك لكون الأثر المحلل من الندرة بمكان بحيث أنه بمثابة العدم. في المعاملات التي لها أثر محلل ولكنه نادر بمثابة العدم كما أوضحنا، حينئذ لا يستشكل على الشيخ بأنك كيف هنا لم تجعل الضابط التي أخذتها في بداية الكتاب، لأنه يستطيع أن يقول هنا وإن كانت منفعة محللة إلا أنها منفعة ماذا؟ نادرة، والمنفعة النادرة بحكم المنفعة المعدومة التي لا يفرق الحكم على أساسها. فهذا الإشكال عليه ليس بمتجه. المناقشة الثانية التي نوقش بها ما أفادها سيد الأساطين السيد الخوئي قدس الله نفسه، حيث قال بأن دعوى انصراف الأدلة عما لو قصد الأثر المحلل مع أن الأدلة مطلقة، هذه الدعوى دعوى بلا موجبين، بل بحسب تعبيره دعوى جزافية. إذا كانت الأدلة مطلقة فحينئذ دعوى انصراف هذه الأدلة عن صورة قصد الأثر المحرم، إنما هو من قبيل دعوى انصراف الأدلة التي دلت على حرمة الزنا إلى خصوص الزنا بذات الباحث. أي قيمة لهذا الانصراف مع أن الأدلة مطلقة؟ فإذا قال الدليل حرم عليكم مثلا، شنو دليل الزنا حرمته؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا الدليل دليل مطلق. تأتي تقول له هو منصرف إلى خصوص الزنا بذات الباحث، هذا انصراف بدوي لا قيمة له، لا يجعلنا نرفع اليد عن إطلاق الدليل. فالكلام هو الكلام بالنسبة إلى الأدلة التي دلت على حرمة بيع الأعيان، هي أدلة مطلقة. الخمر حرم الله الخمر ولعن غارسها ولعن ساقيها ولعن شاربها، دليل مطلق. تأتي تقول هذا الدليل المطلق منصرف عن صورة ما لو كان بيع الخمر بغرض التقليد، هذا انصراف بدوي على خلاف الإطلاق وتقييد للدليل بلا موجبين. فيقول سيدنا الخوئي قدس الله نفسه: دعوى الانصراف في المقام دعوى جزافية فلا عبرة بها. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية قد يمكن التأمل فيه من أي ناحية يمر علينا في المباحث اللاحقة، بأن الإنسان إذا تتبع مجموعة من الأبحاث اللاحقة فيما يرتبط بالأعيان التي يتكسب بها قد يصل إلى ماذا؟ قد يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن تحريم الأعيان إنما هو لأجل المنافع المحرمة فيها. لذلك مثلا في حرمة بيع العناب إنما ورد يحرم بيع العناب لأجل من يجعله خمرا، فلوحظت المنفعة المحرمة في حرمة بيع العناب، وبالتالي فإنه القصد المنفعة المحللة هذا لا يكون داخلا ضمن لحاظ الشارع. وهكذا يقال بالنسبة إلى بقية الأدلة. نفس بيع السلاح، بيع السلاح على أعداء الدين تارة يكون لأجل تقويتهم قصد منفعة محرمة، هذا حرام بالاتفاق، وتارة يكون لأجل ماذا؟ لأجل تقويتهم على الكفار، كبيع السلاح على المخالفين لأجل تقويتهم على أعداء الإسلام. وردت الرواية بتجويزه والتزم عدة من الفقهاء بذلك. من مثل هذه الروايات يستكشف بأن تحريم بيع السلاح إنما هو لأجل المنفعة المحرمة ومنصرف عن صورة بيع السلاح لأجل المنفعة المحللة. وهكذا إذا تتبعنا الموارد موردا موردا قد يطمئن الفقيه بأن التحريم إنما هو لأجل المنافع المحرمة، وبالتالي يرى أن الأدلة التي دلت على حرمة البيع بشكل مطلق منصرفة عن صورة قصد المنافع المحللة. فدعوى الانصراف ليس كما يقول سيدنا الخوي دعوى جزافية، بل هي معتمدة على استنطاق مجموع الأدلة فيما يرتبط بالمعاملات المختلفة. المناقشة الثالثة التي نوقش بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هي فيما يرتبط بمسألة التشريع، وهي أنك تقول يا شيخنا الأعظم أن المعاملة المحرمة أن التكسب بالحرام لأجل الأثر المحلل جائز، ولكنه قد يكون ماذا؟ حراما فيما لو قصد التشريع. تصوير التشريع فيما لو لم يتأكد المكلف، لو لم يطمئن المكلف بأن بأن هذه المعاملة معاملة محرمة وهو قد قصد الأثر المحلل، أو أنها معاملة محللة فيما لو قصد الأثر المحلل. فحينئذ إذا لم يطمئن المكلف بذلك ونسب الحكم إلى الشريعة يكون تشريعا. نقول لك يا شيخنا الأعظم، كيف يكون تشريعا؟ ما دمت أنت تعترف بأن التكسب الحرام إنما هو في خصوص صورة قصد الأثر المحرم، وأما في صورة قصد الأثر المحلل فأنت ماذا؟ تعترف بأن المعاملة محللة. نقول لو كانت هنالك معاملة يقصد بها الأثر المحلل، أنت تقول بأن هذا إذا لم يطمئن المكلف بأنها محللة أو ليست بمحللة فينسب الحلية إلى الشارع فهذا تشريع. نقول ليس بتشريع. لماذا؟ لأنها بعد، أو دعوني أبينها بعبارة أدق تكون على طبق مراد المستشكل. المستشكل يقول كأن مقصود الشيخ هكذا، أن عدم تحريم المعاملة لا يعني بالضرورة جواز المعاملة عند الشارع، ليس هنالك عندنا تساوق بين الأمرين. وبالتالي فعندما يقصد المتعامل الأثر المحلل تقول بأن المعاملة ليست ماذا؟ بمحرمة، هكذا أنت تقول. ولكن هل هي معاملة محللة؟ هذا نحتاج أن نثبت أن الشارع قد حلل المعاملة. فإذا نسب المتعامل الحلية إلى الشارع كان ذلك تشريعا محرما. نقول لك كلا، بعد أن ثبت أن دائرة المعاملة المحرمة خصوص دائرة قصد الأثر المحرم، حين ذلك إذا لم يقصد الأثر المحرم بل قصد الأثر المحلل، المعاملة محللة ونسبتها إلى الشارع أيضا ليست تشريعا. لماذا؟ لورود العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود تكفينا لإثبات حلية المعاملة، فلا نحتاج إلى ورود نص خاص حتى يكون نسبة الأمر إلى الشارع تشريعا ليس بتشريع، بل يكفينا النصوص العامة. هذه المناقشة بما أوضحناه من كلام الشيخ لا تكون متجهة. نحن قلنا مقصود الشيخ ليس هو هذا، ليس مقصود الشيخ أن التشريع بنكتة أنه لا تساوق بين ماذا؟ بين عدم حرمة المعاملة وبين حلية المعاملة، ليس هنا إشكال الشيخ، وإنما إشكال الشيخ من ناحية المنافع الظاهرة والمنافع النادرة. يقول إذا كانت المنفعة نادرة لم يحرز انصراف الأدلة، لا أنه يلتزم بانصراف الأدلة ومع ذلك ماذا يقول؟ هنا مجال للتشريع. يقول لم يحرز انصراف الأدلة، فإذا لم يحرز انصراف الأدلة التمسك بالعمومات لا وجه له. فالإشكال عليه من هذه الناحية ليس في محله، والإنصاف بأن كلامه بهذا المقدار لا إشكال فيه. إنما على أي حال، إنما الكلام هو هذا، أنه فعلا في تحقيق دعوى الانصراف، يعني المناقشة معه مناقشة صغروية، هل هنا فعلا انصراف؟ يعني تتبع القرائن هل يفضي إلى دعوى الانصراف أو لا يفضي إلى دعوى الانصراف؟ هذا يختلف باختلاف اطمئنان الفقيه، لا يمكن الجزم بذلك بضرس قاطع. والحمد لله رب العالمين. اقرأ هذا لو ما نقرأ لا بأس، نقرأ وخلص. إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرع مما ندب إليه الشارع، وللواجب بالصناعة الواجبة كفايتان خصوصا إذا تعذر قيام الغير به فتأمل. هذه فتأمل قال بعضهم بأنها راجعة إلى أصل المطلب، التأمل في زيادة القسمين على الأقسام الثلاثة، وقال بعضهم بأنها راجعة لماذا؟ راجعة للتمثيل، راجعة للتمثيل للواجب بالصناعة الواجبة بناء على أن مقدمة الواجب ليس بواجبة شرعاً. ثم أن تعبيره بالخصوص وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية خصوصا أيضا هذا التعبير لم يجد له العلماء وجها كما أفاد السيد الطوي. لماذا؟ قال لأن خصوصا إنما هي مفيدة لشيء من الترقي مثلا، فيقول هو بأن الواجب بالصناعة واجب كفائي لكنه مع التعذر يزداد وجوبه، يتحول من وجوب كفائي إلى وجوب عيني، والحال أن هذا لا يقول به أحد. الواجب الكفائي يبقى كفائي وإن لم يقم به أحد، يعني لا يتحول إلى واجب عيني. ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثار، وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيت، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم. يعني المسألة ليست مربوطة بماذا؟ بالتحريم. المسألة المربوطة بعدم حصول النقل والانتقال، لأن ظاهر أدلة التحريم تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، لا ما لو أراد الآثار المحللة مثل التخليل. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع بالبيان الذي أوضحناه. وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كل منها في طي مسائل. والحمد لله رب العالمين. أعرقنا اليوم.